والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، من باب البشرى لمن جلس في حلقة من حلقات العلم، وفي حلقات العلم بركة، نستمع ما يقوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنحرص على ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هاتين الجائزتين العظيمتين من الله تبارك وتعالى الجواد الكريم، ينادي مناد من السماء: أيها الجالسون قوموا من مجلسكم هذا الذي جلستموه مغفورا لكم، غفر الله الذنوب. والثانية: بدلت السيئات إلى حسنات، وهذا جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القيد موجود، موجود في هذا الحديث: لا يريدون بذلك إلا وجهه. لا متحدث ولا سامع، ما يريد لا رياء ولا سمعة، ولا يريد مدحة، ولا ليقال فلان كذا وفلان كذا، إنما جلس من أجل الله تبارك وتعالى، مع شغله، مع ما عنده من أشغال وكذا، ولكن ترك ذلك لله تبارك وتعالى وجلس يستمع. فهنيئا له، وفقني الله وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه وتعالى. أيها المباركون، هذا اللقاء بعنوان الحياة السعيدة. والحياة السعيدة ولله الحمد والمنة لا تخفى على شريف علمكم كيف تكون، ولكن هو من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحياة السعيدة تختلف باختلاف المفاهيم، باختلاف الملل. الدين النصراني غير المسيح، غير المسلم، غير كذا، غير البوذي، كل واحد تختلف عنده مفهوم السعادة ومعنى السعادة، بل إنها تختلف حتى عند أهل الأعمار، الشاب غير الكبير في السن، غير الطفل، غير كل واحد تختلف عنده مفهوم هذه السعادة في هذه الحياة الدنيا. ولكن ينبغي لنا أن نعرف ما هو مفهوم السعادة مما أخبرنا الله عز وجل به، وأخبرنا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. ما أحوجنا إلى الدعاء أن ندعو الله الذي يقول: ادعوني أستجب لكم. نكثر من الدعاء، والذي يدعو لا يخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس في مفهومهم يرى السعادة قصور فخمة، بيوت، أثاث، سيارات، موديلات، أجهزة، يرى هذه السعادة. وبعضهم يراها المال، حساباته في البنوك يرى أنها هي السعادة. ولو علم أن حرصه على ماله هذا يكلفه همًا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يخاف أن يفتقر، يأتيه الشيطان: كيف لو افتقرت؟ كيف تمد يدك إلى الناس وقد كنت أنت الذي تعطي؟ هذا يكفي بها همًا وغمًا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لطلب لهما ثالثا. تخيل وادي مليء بالأموال وبالذهب وبالفضة، لطلب لهما ثالثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، إذا قبر دفن تأتي القناعة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب. إذن قد يظن الظان أن الأموال هي السعادة، وأنه إذا امتلك المال امتلك ما يشاء من هذه الدنيا، وقد يصرف الله عز وجل عنه الدنيا وهذا المال. لماذا؟ لأنه يحبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله ليمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. تخيل، يمنع الدنيا وهو يحبه، كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب. يعني لو تعرف واحد إذا أكل شيئا من الحلوى تزيد عنده السكري وكذا ويرتفع، تمنع عنه هذا. هكذا ربنا ولله المثل الأعلى، يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه حتى لا يفتتن. قد يكون سببا في طغيانه وتكبره والعياذ بالله هذا المال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. التقوى، ينبغي لنا أن نغوص في هذه الكلمة كثيرا، ونعرف ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آيات كتاب الله نقرأ في التفاسير المعتبرة حتى نعرف ما هي التقوى، وقد عرفها كثير من أهل العلم من السلف الصالح وغيرهم. هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. بعض الصحابة سأل بعضا: ما هي التقوى؟ قال: أرأيت إذا مشيت في طريق ذي شوك، طريق مملوء بالشوك، ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أرفع ما ألبسه حتى لا يعلق به الشوك، وأضع قدمي في المكان الذي لا شوك فيه. قال: فذلك التقوى. هكذا الدنيا فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها شرور وفيها ذنوب وفيها معاصي. العاقل التقي من يضع رجله وقدمه في المواطن التي لا شبه فيها، لا ذنوب فيها، حتى يكون على حذر. أيها المباركون، الحياة السعيدة أن تكون محاطا بلطف الله وعنايته وتوفيقه وتسديده. دائما تدعو الله: يا رب، إني ضعيف فقوني، إني فقير فأغنني. دائما تسأل الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه الجبار، أن يجبر كسرك، النقص الذي فيك. فكلنا هكذا، وكلنا نسأل الله السلامة والعافية في طريق شر، إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل وتسديد وتوفيق. لذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. دائما قد رأى بعض من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين، وهم يعرفونه بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام، لكنهم أبوا أن يتبعوه. إذن هو توفيق من الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات آمنا، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى هذه الأشياء الطيبة المباركة التي نمتلكها، تخرج ولله الحمد والمنة، وتجلس في بيت من بيوت الله آمن مطمئن، وأهلك في البيت كذلك آمنين مطمئنين،
هذه نعمة من الله تبارك، ومعافى في جسدك، تسير على قدميك غيرك، وإذا كنت لا تستطيع أن تسير أنت في نعم. انظر إلى من هو أشد منك ابتلاء حتى تعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك. عنده قوت يومه، عندنا في بيوتنا ما يكفينا، فتراء الطويلة ولله الحمد والمنة. نسأل الله يوزعنا شكر النعم، هذه سعادة، لكن ينبغي لنا أن ننظر إليها بعين الاعتبار، ننظر إليها بتأمل وتدبر، لأن الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعد من الله أن تشكر النعم وأن تنسبها إلى المنعم جل في علاه، لا تنسى. قد يقول قائل أنا والله ذكي، أنا محنك، أنا أستطيع أستخرج كذا كذا، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا فتح من الله عليك، فاحمد الله واشكره، الله الذي وفقك والذي يسر لك. فدائما انسب النعم إلى ربك تبارك وتعالى، إلى مسديها جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. كونك أتيت فصليت مع الناس جماعة، هذه نعمة من الله. غيرك ربما ما استطاع أن يأتي، ربما غيرك في لهو وفي لعب، نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يصلح أحوالنا. إذن تنبه لمثل هذه الأحاديث وطبقها على نفسك، واحمد الله تبارك وتعالى ليل نهار حتى تكون من الذين ينعم الله عليهم فيكونوا من الشاكرين فيزيدهم الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله القوت، عنده قوت يومه، قال ما يسد الرمق، يعني ما يكون فيه به الحياة. ونحن ولله الحمد والمنة تعرفون هذه الأيام منا من يقص المعدة من أجل لا يأكل، فهذه نعم علينا من الله عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر من الجوع على بطنه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من الجوع يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. قال فما طعامكم؟ قالت الأسودان ماء تمر. ونحن الآن ولله الحمد والمنة نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت أنا يا رسول الله، هذا أبو هريرة قال أنا مستعد، وينبغي على كل من سمع هذا الحديث أن يقول أنا لها ويستعين بالله تبارك وتعالى. فأخذ بيدي فعد خمسة، قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، شيء حرمه الله ابتعد عنه، كن أبعد الناس منه، ولا تقول فلان يفعل فأنا أفعل، لا، فلان سيحاسبه الله وحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أنت ستسأل وحدك وهو سيسأل وحده. لو رأيت أحدا والدا أو ولدا أو فلان من الناس، إياك إياك أن تقلده فيما يغضب الله تبارك وتعالى. إنما انتبه واحذر، هذه الأولى. الثانية وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، أي شيء قد قدره الله لك وكتبه لك ارض به. إياك إياك أن تسيء الأدب مع الله عز وجل، إياك إياك أن تتسخط وتقول فلان ما يفقه شيء، عنده ملايين وعنده كذا، وأنا من أنت؟ أنت مثله، لكن الله عز وجل ميزه بهذا عنك. ارضى، ارضى بما قسم الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن من هو الذي يقسم؟ ربنا تبارك. إياك، إياك أن تتسخط، إياك أن تعترض، إياك أن تسيء الأدب مع ربك جل في علاه، فهو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها جل في علاه. فارض بما قسم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكن أغنى الناس، حتى وإن كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا تكن غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يكون الإنسان غنيا بنفسه، يعلم أن ما قسمه الله تبارك وتعالى له فإنه آتيه آتيه. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يدخله في الميراث معي، لعظم حق الجار علينا. ثم قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هكذا ينبغي لكل واحد منا، لا ينتشر بيننا الحسد والحقد والعياذ بالله، إنما نفرح إذا أوتي فلان من الناس شيئا آتاه الله عز وجل، نفرح له وندعو له أن يبارك الله عز وجل له، لأن الله قسمه له هو، فرض بما قسم الله لك وأيضا بما قسم الله لغيرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إياك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه تبسما، يتبسم عليه الصلاة، وقلما تعد له كما جاء في الأحاديث أنه كان يضحك حتى ترى لهواته أو يبدو نواجذه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قليل. فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب أصبح القلب قاسيا، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصايا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يعني أنت الآن سمعت بماذا تعود إلى البيت، تعلم الزوجة، تعلم الأولاد، تعلم الوالد، تعلم ما استطعت من الأصحاب والقرابة، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك، تكن أغنى الناس، فإن من قنع بما قسم الله عز وجل له ولم يطمع، لم يطمع، لأن الإنسان خلق هلوعا يريد أن يستحوذ على كل شيء. مر معنا: لو أوتي وادي لطلب له ثاني، ولو أعطي اثنان لطلب الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسمع كثيرا حتى نعرف أن المال ليس هو الغاية، كثير ممن عندهم أموال وعندهم كذا وعندهم، ولكن ينتحر يقتل نفسه، ما أغنى عنه ماله. الله تبارك وتعالى ذكر أقواما من قريش كفارا، فقال: ما أغنى عنه ماله وما كسب، بل إنه يكون عليه عذابا والعياذ بالله هذا المال. فإذا يعني كان عندك المال قليلا، احمد الله واشكر، ارضى بما قسم الله لك، لأن الله حكيم خبير سبحانه وتعالى. فنصيحتي لنفسي والذين يشتكون من قلة الدخل، إما له أو لوالديه أو لكذا أو كذا، دائما لو كان عندنا مال لفعلنا كذا ولفعلنا كذا، ربما لو كان عندك مال لكفرت بالله والعياذ بالله، فالله حكيم خبير. دائما كن من أهل الرضا، من أهل القناعة، تكن من أعبد الناس، تكن من أغنى الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تدري ماذا سيكون لك هذا المال، سيكون نعمة أو نقمة عليك. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من خمسة، منها: ومن عذاب، ومن مال يكون علي عذابا. لأن في المال سؤالان: من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عن كل ريال وأقل من ريال، ستسأل من أين جئت به وفيما أنفقته. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أخذ المال، من حلال أم حرام، ما يبالي، أهم شيء أعطيني فلوس. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نكون من أهل الورع، من أهل التقوى أيها المباركون. نسمع دائما: القناعة كنز لا يفنى، نسمع بهذه المقولة، لكن قلما نطبق، قلما نفرح بها. أن يقنعك الله بما آتاك، هي كنز عظيم ينبغي لنا أن نحافظ عليه. إذن القناعة الحقيقية أن ترضى بما هو بين يديك، بما قسمه الله لك عز وجل ولو كان قليلا. وإياك والتشكي. تعرفون الواحد لو سألك ما أخبارك تفرح، تريد أن تسرد له تلك المواجع وتلك الشكاوى قل الحمد لله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل إذا جاءه أمر يسره عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه ما يحزنه أو يضيق عليه عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله على كل، يحمد الله دائما. هذه الكلمة يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب المدح، وفي رواية الحمد. دائما نثني على الله عز وجل، احمد الله أنك ما زلت تتنفس، ما زلت في الوجود، ما زلت تستطيع أن تسبح وأن تصلي، أن تقرأ القرآن، أن تعبد الله على بصر. هذه نعم من الله عز وجل. غيرك مرتهن في قبره قد فارق الدنيا دار العمل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر جديد، قبر ما يزال حديثا في الدفن، فقال لمن هذا؟ قالوا لفلان. قال ركعتان يركعهما، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين، خير لكم من بقية، خير له من بقية دنياكم. صلي ركعتين. ونحن الآن ولله الحمد منا نقطع أوقاتنا أحيانا في القيل والقال، أحيانا في غيبة الناس والعياذ بالله، أحيانا في أشياء تكون وبالا علينا، فلنغتنم أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله زلفى، حتى نكون من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد من الله، وعد من الله. يقول ابن كثير: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. دائما نحرص على الأعمال الصالحة، وما زلنا في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. من أسباب الحياة الطيبة والسعادة أيها المباركون الرضا. جاء في صحيح مسلم حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عليه الصلاة والسلام. الإيمان له حلاوة وله طعم، يذوقها ويتذوقها من رضي بالله ربا. ترضى دائما. أي شيء تقول الحمد لله، تقول هذا ما قسمه الله لي، أنا أفضل الناس، تثني على الله خيرا، وكذلك تفرح بدين الإسلام، وتفرح أنك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة. سأل الله يرحمني وإياكم برحمته. من الأسباب أيضا للسعادة والحياة الطيبة أيها المباركون ذكر الله تعالى والإكثار منه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر عندما تصلي الفجر في جماعة وتجلس وتذكر الله تبارك وتعالى إلى أن يأتي وقت الإشراق، تمكث بعده قرابة ربع ساعة وتقوم تصلي ركعتين، كل هذا المكوث تجعل لله من أجل الله. أولا هاتان الركعتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد الفجر جلس في مصلى، يعني بعدما جاء الإشراق تمكث ربع ساعة وتصلي ركعتين، تعدل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا صليت الفجر في جماعة، والذي يصلي الفجر مع المسلمين يصبح طيب النفس نشيطا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عكس والعياذ بالله يصبح خبيث النفس كسلان، هذا الذي يعقد الشيطان على قافيته فلا يستطيع أن ينام، كل عقدة يقول فيها نم عليك ليل طويل، ما زال قليل ويقيم قليل وكذا، ما يزال بدري، هذا الإمام يطول، نم لك شوية حتى يذهب عنه الصلاة، فيكون محروما، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الله أيها المباركون يشرح القلوب، يكون الإنسان منشرح الصدر، يكون مبتهجا، لا تجد منه إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل، لأنه صلى مع المسلمين، صلى جماعة، وهنيئا والله هنيئا للصلاة مع جماعة المسلمين، كم فيها من الأجور. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب السعادة والحياة الطيبة أيها المباركون أن يكون قلبك سليما من الغل والحقد والحسد، دائما تكون تفرح بما آتى الله فلانا من الناس، وتسأل الله له البركة وأن يزيده من فضله. لا تكون والعياذ بالله، لما يعطي الله فلان وما أعطاني أنا، أنا أكثر منه دهاء وحنكة. الله الذي يقسم، إياك والاعتراض، إياك والاعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى فتبوء بالخسران، نسأل الله السلامة والعافية، يغضب الله عليك، لأن الله هو الذي يقسم. فعلينا أن نكون من أهل الرضا، وإياك إياك أن تحقد. في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل تنطف لحيته من أثر الوضوء، معلق عليه بشماله، دخل. اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل. ثم اليوم الثالث، فجاء عبد الله بن عمرو يريد أن يعرف ما عمل هذا الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي، فإن رأيت أن تؤيني عندك 3 ليال، ما يريد يعني الهجرة تكثر على 3 ليال، أبيت عندك وانظروا إلى الكرم. قال له: هلم، تعال تفضل. فدخل فنام عنده الليلة الأولى. قال: فما رأيته يأتي بكثير عمل، لا قيام ليل ولا كذا ولا كذا، غير أنه إذا تعار من الليل يعني انتبه واستيقظ ذكر الله ورجع نام. الليلة الثانية، الليلة الثالثة، فقال له بعدها: أما إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرار، فأخبرني ما تعمل. قال: ما هو إلا ما رأيت يعني فقط. فذهب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال له الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين، ما يحقد على أحد. اليوم والعياذ بالله قد تجد من يحوك ومن يدبر من أجل أن يفسد على فلان عيشته، ويريد أن يدعو عليه، أسأل الله أن حرام عليك. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه: ومن شر حاسد إذا حسد، إياك أن تحسد الناس. فهذه قسمة الله لهم. فانظروا إلى هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعلينا دائما أن نبيت وقلوبنا سليمة، سليمة للناس، لا نحقد عليهم، وإنما ندعو لهم أن يزيدهم الله بركة وأن يزيدهم من فضله. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. ندعو لهم أن يجعل الله لهم بركة فيما آتاهم. أيضا أيها المباركون، إذا أردت أن تكون سعيدا فلا تقارن نفسك بالآخرين، إياك والمقارنة. تقول: فلان عنده سيارة وأنا سيارتي على قد حالي وكذا وكذا. خلاص، رزق الله، ما قسمه الله لك. وخاصة في زمننا هذا، أنا جئت بهذا لما نرى من المشاهير في وسائل التواصل، يظهرون في أحلى صورة وفي حلة ربما تقول هؤلاء من أهل الجنة، عندهم من الكماليات وعندهم من الزينة وعندهم من بهرج كذا وكذا وكذا، فإياك أن تقارن نفسك معهم. فسدت كثير من البيوت، وكثر الطلاق والشقاق والنزاع بين الأزواج بسبب هؤلاء، لكن ما ضربوك على يدك أن تتفرج سناباتهم ولا التيك توك ولا أي، لا والله، إنما يعرضون، ربما يعرضون لشركات، ربما دعايات وإعلانات، لكن أنت إياك أن تنجرف، إياك أن تكون هكذا أذن دائما. وكذلك المرأة الزوجة عليها أن تتقي الله وأن تعرف دخل زوجها وأن تعرف ما يعانيه حتى يأتي بمثل هذا المال مثلا، وأن تقول له كما قالت المرأة الصالحة عندما خرج زوجها يريد أن يطلب لهم رزقا، قالت له يا فلان إنا نصبر على الجوع ولا نقوى على النار، لأن أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذه المرأة الحكيمة، هذه التي ينبغي للزوجات أن يقرأن عن مثل هذه الصالحات في سيرهن. دائما أيها المباركون لا تقارن نفسك بالآخرين، فيأتيك والعياذ بالله الشيطان ويقلل ما في يديك. لماذا؟ لأنك لو ملكت ما ملكت ستجد من هو أغنى منك، ستجد من هو أكثر منك جمعا، ستجد من هو كذا وكذا. فدائما إياك والمقارنات هذه، لأنها قد يكون فيها هدم للبيوت، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أنواع للسعادة، وأنا أختصرها وأسأل الله يعفو عني. وهذا الكتاب كتاب قيم لابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو مفتاح دار السعادة، على هذا الموضوع مفتاح دار السعادة. ذكر ثلاثة أصناف وثلاثة أنواع للسعادة، فقال أولها سعادة خارجية، سعادة خارجية عن ذات الإنسان بل هي مستعارة، يعني عنده أموال، عنده أولاد، عنده كذا، عنده كذا، وهذه قد تذهب في لمح البصر، وكلنا يعرف أنه قد تكون جائحة على مال فلان فيذهب جميع هذا المال، وإنما هو توفيق من الله وحفظ من الله عز وجل لمن أراد. فعندما تنظر إلى أن هذه ودائع فقط، كما قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، هذا شاعر جاهلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، يقول وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه وديعة، فهذه حرصك على بقائها ألم وهم وغم. تعرفون الواحد كم يخاف على ولده ألا يصيبه كذا، وألا وهو عنده ولد، الله وهبه الولد، وغيره محروم وهو يقول أنا عندي، لكن عنده هم وغم به، لكنه في غير المعقول، لكن لو اهتم به في تربيته وتنشئته هنيئا له والله. فهذا النوع الأول. قال السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه، هذه أيضا سعادة ملتصقة به في جسده، ولكنه يطرأ عليها الضعف والعطب، قد يفقد جارحة من جوارحه، يأتيه الكبر فيكون ضعيفا، قد يرد إلى أرض للعمر الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السعادة الثالثة قال هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع وثمرته، العلم، العلم الذي يثمر العمل الصالح، الذي يجعلك تعبد الله على بصيرة، وهذا أينما حللت فهو معك، تتنقل به في قلبك، تحمله معك، ولكنه يثمر عملا صالحا، يثمر شكرا، وثناء على الله تبارك وتعالى. دائما نحرص على مثل هذا أيها المباركون، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. نأتي إلى بعض كلامه مما يجعلنا نكون من أهل السعادة. عندما تعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، تقدره جل في علا حق قدره، تعلم أنه يسمعك ويراك، وأنه مطلع عليك، أنه يعلم السر وأخفى، تخاف من القدوم على المعصية، أن تقارف شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله. لذا الله عز وجل يقول في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله عز وجل يخشى الله ويتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى. فنفرح بمثل هذا ولله الحمد والمنة. ندرس أنواع التوحيد الثلاثة. أولا نؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل في علاه. فدائما نحرص حتى نقدر الله عز وجل حق قدره، لأن الله عز وجل قال في قوم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. انظر اقرأ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. تؤمن بالله ورسوله، هذه السعادة، كل السعادة. تفرح بمثل هذا، أنك ولدت مسلما بفضل من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله عز وجل. انظر الآن سكان العالم أكثر من 8 مليار، جعلك الله مسلما، هذه نعمة أنت ما طلبتها من الله عز وجل. هو الذي خلقك، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نحمد الله على نعمة الإسلام دائما، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا. أيضا أيها المباركون، يقول ابن القيم رحمه الله: التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. إذا كنت من أهل التوحيد الخالص، دائما تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، لا تعلقه بحي لا يستطيع أن ينفعك أو أن ينفع نفسه قبل أن ينفعك، أنت من أهل السرور، من أهل السعادة، من أهل الفرح والابتهاج. لماذا؟ لأنك تلجأ إلى الله، تعلم علم يقين أنه لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا تكون عقيدة المؤمن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل شر في العالم مختص بالعبد، فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. هذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل، المتابعة. إذا خالفت الرسول، والله لو كنت تملك ثروات العالم لا تكون سعيدا، لأنك مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل يتقرب به العبد إلى الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، وإلا يكون وبالا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السعادة، ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أنك تشكر على النعم وتصبر على الابتلاء وتستغفر مع الذنوب. قال: هذه عناوين السعادة. دائما إذا عندك نعمة قل الحمد لله والشكر لله. إذا اقترفت معصية بادر إلى التوبة دائما، لا تؤخرها ولا تسوف. يقول ابن الجوزي: التسويف أكبر جنود إبليس. بكرة إن شاء الله أكبر وأتوب مرة واحدة، لأني الآن عندي رغبة ما زلت وكذا. هكذا يأتيك حتى تخرج من هذه الدنيا وما تبت. نسأل الله السلامة والعافية. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فقط استغفر. أيضا الصبر على الابتلاء، قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بمرض أو بفقد حبيب أو بكذا أو عليه بالصبر، لأن الجزع والضجر لا يعيد له ذلك وإنما يزيده حسرة والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره. انظر إلى هذا الكلام القيم، يقول أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه. انظر ماذا يعني هذا الكلام، إذا عملت حسنات إياك والعجب بها، إياك والاغترار أن تمن على الله أنا صليت اليوم أنا كذا أنا فعلت، ما يدريك أن الله تقبل منك، لأن الله يقول وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يفرح العبد، يفرح بأنه صلى مع الناس ويفرح، لكن إياك وأن تعجب أو تغتر بعملك أو تتمنى على الله عز وجل بأنك صنعت كذا وأنك، فحسناتك إذا فعلتها اجعلها وراء ظهرك لا تلتفت إليها، لأن الله قد أحصاها بل يضاعفها جل في علاه. واجعل سيئاتك نصب عينيك دائما، أنا وقعت يوم كذا في كذا، أستغفر الله وأتوب، لأنك تحدث لكل ذنب توبة، فتكون من السعداء، تكون من السعداء. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: دخل رجل الجنة بمعصية، دخل رجل النار بحسنة. انظر يعني بمعصية دخل الجنة، مع أن الجنة تدخل بالحسنات، ودخل النار بحسنة. فقيل له: وكيف ذلك؟ يعني فهمنا، أنت تقول كلام يعني صعب، فهمنا. قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا من عقاب الله من تلك الخطيئة، فلقي الله فغفر له من خوفه منه تعالى. خائف من الله لأنه أذنب ويعرف أن له ربا يأخذ بالذنب يعاقب عليه، إن بطش ربك لشديد، يخاف من ذلك. ثم عمل رجل حسنة فما زال معجبا بها ولقي الله بها فأدخله النار. معجب، ما ذكر أن الله هو الذي من عليه وهو الذي هداه لمثل هذا. فنقرأ أقوال العلماء، العلماء الربانيين، ترتاح نفوسنا، نتعلم منهم. ينبغي لنا أن نتذاكر مثل هذه الموضوعات الطيبة المباركة التي تنشط فينا الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يكون باليا. فجددوا الإيمان في قلوبكم، تجددوا بسماع مواعظ القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحهما وتفسير الآيات، ترجع وعندك ولله الحمد والمنة نهم لأن تزداد من الأعمال الصالحة، أن تزداد من القرب إلى الله، أن تخاف من نار جهنم، هكذا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة عليه الصلاة والسلام. دائما أيها المباركون نتنبه، السعادة أيها المباركون في الاستقامة، أن تكون مستقيما على طريق الله تبارك الموصل إلى الجنة، لا تبدل ولا تغير، حتى ولو كل الناس ذهبوا إلى الشر وإلى المعاصي كن أنت ثابتا، سل الله أن يثبتك. هكذا كان دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت له أم سلمة: ما أكثر ما تدعو بذلك؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه، ولا يظلم ربك أحدا. دائما نتبصر في مثل هذه الأحاديث ونخاف أيها المباركون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فقه في الدين كان من أهل السعادة. خذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا منطوق الحديث، مفهومه الذي لا يريد الله به خيرا يصرفه عن الدين، يكون جاهلا والعياذ بالله. تجده يصلي سنوات عديدة ولا يحسن الصلاة، تجده لا يحسن التوحيد، يقع في الشرك والعياذ بالله، أبى أن يتعلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. صلى 60 سنة لكن ما تقبل له، أبى أن يتعلم. رأينا ذلك المسيء في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء وصلى أمام النبي كل مرة 3 مرات يقول له ارجع فصلي، فإنك جاء فجلس بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، ما عندي إلا هذا العمل الذي رأيت. فقال له فعلمني. نحن الآن لا تعلم الواحد، يقول لك صليت قبل ما تولد، يرى أن المسألة مجادلة وعناد. هذه نعمة أن تجد من يصحح لك صلاته، نعمة من الله عليك. كل مرة تذكر ذلك ادعو له، ادعو له في ظهر الغيب، تدعو له كثيرا لأنه وجهك إلى الحق. كلنا أيها المباركون يحتاج إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبا، القلب السليم. ذكر النيسابوري رحمه الله القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، قال خاليا من الشرك ومن البدع. إياك، إياك أن تسمع لفلان من الناس يقول لك هذا حاجة بسيطة، هذا بدعة بسيط أمرها، إياك إياك. فكل بدعة ضلالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. أيضا أيها المباركون الحديث في هذا طويل، وإنما وضعت بعضا من هذا أذكر به نفسي وإياكم، ترجعون إن شاء الله تبارك وتعالى وتبحثون في هذا، فما وجدتم من صواب فلا تنسوني من الدعاء، جعلني الله وإياكم من السعداء، وما وجدتم من زلل وخطأ فأسأل الله أن يعفو عني وعنكم ولا تتبعوني فيه، فالحق أحق أن يتبع. غفر الله لي ولكم ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
السلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، من باب البشرى لمن جلس في حلقة من حلقات العلم، وفي حلقات العلم بركة، نستمع ما يقوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لنحرص على ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله رحمة الأبرار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. الحديث صححه الإمام الألباني علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. فانظر إلى هاتين الجائزتين العظيمتين من الله تبارك وتعالى الجواد الكريم، ينادي مناد من السماء أيها الجالسون قوموا من مجلسكم هذا الذي جلستموه مغفورا لكم، غفر الله الذنوب، والثانية بدلت السيئات إلى حسنات، وهذا جود الله وكرمه سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا القيد موجود، موجود في هذا الحديث، لا يريدون بذلك إلا وجهه، لا متحدث ولا سامع، ما يريد لا رياء ولا سمعة، ولا يريد مدحة ولا ليقال فلان كذا وفلان كذا، إنما جلس من أجل الله تبارك وتعالى، مع شغله، مع ما عنده من أشغال وكذا، ولكن ترك ذلك لله تبارك وتعالى وجلس يستمع، فهنيئا له. وفقني الله وإياكم لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليه زلفى سبحانه وتعالى. أيها المباركون، هذا اللقاء
بعنوان الحياة السعيدة. والحياة السعيدة ولله الحمد والمنة لا تخفى على شريف علمكم كيف تكون، ولكن هو من باب قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحياة السعيدة تختلف باختلاف المفاهيم، باختلاف الملل. الدين النصراني غير المسيح، غير المسلم، غير كذا، غير البوذي، كل واحد تختلف عنده مفهوم السعادة ومعنى السعادة، بل إنها تختلف حتى عند أهل الأعمار، الشاب غير الكبير في السن، غير الطفل، غير كل واحد تختلف عنده مفهوم هذه السعادة في هذه الحياة الدنيا. ولكن ينبغي لنا أن نعرف ما هو مفهوم السعادة مما أخبرنا الله عز وجل به وأخبرنا به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. ما أحوجنا إلى الدعاء أن ندعو الله الذي يقول: ادعوني أستجب لكم. نكثر من الدعاء، والذي يدعو لا يخيب أبدا بأمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس في مفهومهم يرى السعادة قصور فخمة، بيوت، أثاث، سيارات، موديلات، أجهزة، يرى هذه السعادة. وبعضهم يراها المال، حساباته في البنوك يرى أنها هي السعادة. ولو علم أن حرصه على ماله هذا يكلفه همًا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، يخاف أن يفتقر، يأتيه الشيطان: كيف لو افتقرت؟ كيف تمد يدك إلى الناس وقد كنت أنت الذي تعطي؟ هذا يكفي بها همًا وغمًا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال، وفي رواية من ذهب، لطلب لهما ثالثا. تخيل وادي مليء بالأموال وبالذهب وبالفضة، لطلب لهما ثالثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. إذا قبر، دفن، تأتي القناعة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث: ويتوب الله على من تاب. إذن قد يظن الظان أن الأموال هي السعادة، وأنه إذا امتلك المال امتلك ما يشاء من هذه الدنيا، وقد يصرف الله عز وجل عنه الدنيا وهذا المال. لماذا؟ لأنه يحبه، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. جعلني الله وإياكم من المؤمنين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إن الله ليمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. تخيل، يمنع الدنيا وهو يحبه، كما يمنع أحدكم مريضه الطعام والشراب. يعني لو تعرف واحد إذا أكل شيئا من الحلوى تزيد عنده السكري وكذا ويرتفع، تمنع عنه هذا. هكذا ربنا ولله المثل الأعلى، يمنع عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه حتى لا يفتتن، قد يكون سببا في طغيانه وتكبره والعياذ بالله هذا المال. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. التقوى، ينبغي لنا أن نغوص في هذه الكلمة كثيرا، ونعرف ما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي آيات كتاب الله نقرأ في التفاسير المعتبرة حتى نعرف ما هي التقوى، وقد عرفها كثير من أهل العلم من السلف الصالح وغيرهم. هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. بعض الصحابة سأل بعضا: ما هي التقوى؟ قال: أرأيت إذا مشيت في طريق ذي شوك، طريق مملئ بالشوك، ماذا تصنع؟ قال: أشمر وأجتهد، يعني أرفع ما ألبسه حتى لا يعلق به الشوك، وأضع قدمي في المكان الذي لا شوك فيه. قال: فذلك التقوى. هكذا الدنيا فيها ابتلاء وفيها اختبار وفيها شرور وفيها ذنوب وفيها معاصي. العاقل التقي من يضع رجله وقدمه في المواطن التي لا شبه فيها، لا ذنوب فيها، حتى يكون على حذر. أيها المباركون، الحياة السعيدة أن تكون محاطا بلطف الله وعنايته وتوفيقه وتسديده، دائما تدعو الله: يا رب إني ضعيف فقوني، إني فقير فأغنني. دائما تسأل الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه الجبار، أن يجبر كسرك، النقص الذي فيك. فكلنا هكذا، وكلنا نسأل الله السلامة والعافية في طريق شر، إلا أن يتغمدنا الله برحمة منه وفضل وتسديد وتوفيق. لذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت: اللهم اهدني في من هديت. دائما قد رأس بعض من كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأي عين، وهم يعرفونه بالصادق الأمين، ما جربوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام، لكنهم أبوا أن يتبعوه. إذن هو توفيق من الله، وفقني الله وإياكم لكل خير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات آمنا، من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر إلى هذه الأشياء الطيبة المباركة التي نمتلكها، تخرج ولله الحمد والمنة، وتجلس في بيت من بيوت الله آمن مطمئن، وأهلك في البيت كذلك آمنين مطمئنين. هذه نعمة من الله تبارك. ومعافى في جسدك، تسير على قدميك، غيرك، وإذا كنت لا تستطيع أن تسير أنت في نعم. انظر إلى من هو أشد منك ابتلاء حتى تعرف نعمة الله تبارك وتعالى عليك. عنده قوت يومه، عندنا في بيوتنا ما يكفينا فترات طويلة، ولله الحمد والمنة. نسأل الله يوزعنا شكر النعم، هذه سعادة، لكن ينبغي لنا أن ننظر إليها بعين الاعتبار، ننظر إليها بتأمل وتدبر، لأن الله تبارك وتعالى قال: وقوله الحق، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وعد من الله أن تشكر النعم وأن تنسبها إلى المنعم جل في علاه، لا تنسى. قد يقول قائل: أنا والله ذكي، أنا محنك، أنا أستطيع أستخرج كذا كذا. هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، هذا فتح من الله عليك، فاحمد الله واشكره. الله الذي وفقك والذي يسر لك. فدائما انسب النعم إلى ربك تبارك وتعالى، إلى مسديها جل في علاه. وما بكم من نعمة فمن الله. كونك أتيت فصليت مع الناس جماعة، هذه نعمة من الله. غيرك ربما ما استطاع أن يأتي، ربما غيرك في لهو وفي لعب. نحمد الله ونشكره ونسأل الله أن يصلحنا جميعا وأن يصلح أحوالنا. إذن تنبه لمثل هذه الأحاديث وطبقها على نفسك، واحمد الله تبارك وتعالى ليل نهار، حتى تكون من الذين ينعم الله عليهم فيكونوا من الشاكرين، فيزيدهم الله تبارك وتعالى. يقول النووي رحمه الله: القوت، عنده قوت يومه، قال: ما يسد الرمق، يعني ما يكون فيه به الحياة. ونحن ولله الحمد والمنة تعرفون هذه الأيام، منا من يقص المعدة من أجل لا يأكل، فهذه نعم علينا من الله عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر من الجوع على بطنه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، من الجوع. يمر الهلال والهلالان والثلاث أهلة ولا يوقد في بيوت آل محمد النار. قال فما طعامكم؟ قالت الأسودان ماء تمر. ونحن الآن ولله الحمد والمنة نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. قلت: أنا يا رسول الله. هذا أبو هريرة قال: أنا مستعد. وينبغي على كل من سمع هذا الحديث أن يقول أنا لها ويستعين بالله تبارك وتعالى. فأخذ بيدي فعد خمسة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. شيء حرمه الله ابتعد عنه، كن أبعد الناس منه، ولا تقول فلان يفعل فأنا أفعل. لا، فلان سيحاسبه الله وحده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أنت ستسأل وحدك وهو سيسأل وحده. لو رأيت أحدا، والدا أو ولدا أو فلان من الناس، إياك أن تقلده فيما يغضب الله تبارك وتعالى. إنما انتبه واحذر، هذه الأولى. الثانية: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أي شيء قد قدره الله لك وكتبه لك ارض به. إياك أن تسيء الأدب مع الله عز وجل. إياك أن تتسخط وتقول فلان ما يفقه شيء، عنده ملايين وعنده كذا، وأنا من أنت؟ أنت مثله، لكن الله عز وجل ميزه بهذا عنك. ارضى بما قسم الله. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن من هو الذي يقسم؟ ربنا تبارك. إياك أن تتسخط، إياك أن تعترض، إياك أن تسيء الأدب مع ربك جل في علاه، فهو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها جل في علاه. فارض بما قسم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكن أغنى الناس. حتى وإن كنت لا تملك من حطام الدنيا شيئا تكن غنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يكون الإنسان غنيا بنفسه، يعلم أن ما قسمه الله تبارك وتعالى له فإنه آتيه. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني يدخله في الميراث معي، لعظم حق الجار علينا. ثم قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. هكذا ينبغي لكل واحد منا، لا ينتشر بيننا الحسد والحقد والعياذ بالله. إنما نفرح إذا أوتي فلان من الناس شيئا آتاه الله عز وجل، نفرح له وندعو له أن يبارك الله عز وجل له، لأن الله قسمه له هو. فارض بما قسم الله لك، وأيضا بما قسم الله لغيرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إياك. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ضحكه تبسما، يتبسم عليه الصلاة، وقلما تعد له، كما جاء في الأحاديث أنه كان يضحك حتى ترى لهواته أو يبدو نواجذه، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قليل. فإن كثرة الضحك تميت القلب، وإذا مات القلب أصبح القلب قاسيا، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يعني أنت الآن سمعت بماذا تعود إلى البيت، تعلم الزوجة، تعلم الأولاد، تعلم الوالد، تعلم ما استطعت من الأصحاب والقرابة، كم لك من الأجور عند الله تبارك وتعالى. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: وارض بما قسم الله لك، أي بما أعطاك، تكن أغنى الناس. فإن من قنع بما قسم الله عز وجل له ولم يطمع، لم يطمع، لأن الإنسان خلق هلوعا، يريد أن يستحوذ على كل شيء. مر معنا: لو أوتي وادي لطلب له ثاني، ولو أعطي اثنان لطلب الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. نسمع كثيرا، حتى نعرف أن المال ليس هو الغاية، كثير ممن عندهم أموال وعندهم كذا وعندهم، ولكن ينتحر، يا يقتل نفسه، ما أغنى عنه ماله. الله تبارك وتعالى ذكر أقواما من قريش كفارا فقال ما أغنى عنه ماله وما كسب، بل إنه يكون عليه عذابا والعياذ بالله هذا المال. فإذا يعني كان عندك المال قليلا احمد الله واشكر، ارضى بما قسم الله لك، لأن الله حكيم خبير سبحانه وتعالى. فنصيحتي لنفسي والذين يشتكون من قلة الدخل إما له أو لوالديه أو لكذا أو كذا، دائما لو كان عندنا مال لفعلنا كذا ولفعلنا كذا، ربما لو كان عندك مال لكفرت بالله والعياذ بالله، فالله حكيم خبير. دائما كن من أهل الرضا، من أهل القناعة، تكن من أعبد الناس، تكن من أغنى الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك لا تدري ماذا سيكون لك هذا المال، سيكون نعمة أو نقمة عليك. تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة من خمسة، منها ومن عذاب ومن مال يكون علي عذابا، لأن في المال سؤالان، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، ستسأل عن كل ريال وأقل من ريال، ستسأل من أين جئت به وفيما أنفقته. وفي صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أخذ المال من حلال أم حرام، ما يبالي، أهم شيء أعطيني فلوس. علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى وأن نكون من أهل الورع، من أهل التقوى أيها المباركون. نسمع دائما القناعة كنز لا يفنى، نسمع بهذه المقولة لكن قلما نطبق، قلما نفرح بها. أن يقنعك الله بما آتاك، هي كنز عظيم ينبغي لنا أن نحافظ عليه. إذن القناعة الحقيقية أن ترضى بما هو بين يديك، بما قسمه الله لك عز وجل ولو كان قليلا. وإياك والتشكي، تعرفون الواحد لو سألك ما أخبارك تفرح، تريد أن تسرد له تلك المواجع وتلك الشكاوى قل الحمد لله. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله عز وجل إذا جاءه أمر يسره عليه الصلاة والسلام، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه ما يحزنه أو يضيق عليه عليه الصلاة والسلام قال الحمد لله على كل، يحمد الله دائما. هذه الكلمة يحبها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب المدح، وفي رواية الحمد. دائما نثني على الله عز وجل، احمد الله أنك ما زلت تتنفس، ما زلت في الوجود، ما زلت تستطيع أن تسبح وأن تصلي، أن تقرأ القرآن، أن تعبد الله على بصيرة. هذه نعم من الله عز وجل. غيرك مرتهن في قبره قد فارق الدنيا دار العمل. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبر جديد، قبر ما يزال حديثا في الدفن، فقال لمن هذا؟ قالوا لفلان. قال ركعتان يركعهما، يعني يخرج من قبره فيصلي ركعتين، خير لكم من بقية، خير له من بقية دنياكم. صلي ركعتين. ونحن الآن ولله الحمد منا نقطع أوقاتنا أحيانا في القيل والقال، أحيانا في غيبة الناس والعياذ بالله، أحيانا في أشياء تكون وبالا علينا، فلنغتنم أوقاتنا فيما يقربنا إلى الله زلفى، حتى نكون من السعداء في الدنيا والبرزخ والآخرة. يقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعد من الله، وعد من الله. يقول ابن كثير هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، سواء كان ذكرا أو أنثى، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. دائما نحرص على الأعمال الصالحة، وما زلنا في زمن المهلة قبل أن تلتف الساق بالساق، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى. من أسباب الحياة الطيبة والسعادة أيها المباركون الرضا. جاء في صحيح مسلم حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول عليه الصلاة والسلام. الإيمان له حلاوة وله طعم يذوقها ويتذوقها من رضي بالله ربا، ترضى دائما. أي شيء تقول الحمد لله، تقول هذا ما قسمه الله لي أنا أفضل الناس، تثني على الله خيرا، وكذلك تفرح بدين الإسلام وتفرح أنك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة المرحومة، سأل الله يرحمني وإياكم برحمته. من الأسباب أيضا للسعادة والحياة الطيبة أيها المباركون ذكر الله تعالى والإكثار منه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انظر عندما تصلي الفجر في جماعة وتجلس وتذكر الله تبارك وتعالى إلى أن يأتي وقت الإشراق، تمكث بعده قرابة ربع ساعة وتقوم تصلي ركعتين، كل هذا المكوث تجعل لله من أجل الله. أولا هاتان الركعتان قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد الفجر جلس في مصلى، يعني بعدما جاء الإشراق تمكث ربع ساعة وتصلي ركعتين، تعدل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أولا صليت الفجر في جماعة، والذي يصلي الفجر مع المسلمين يصبح طيب النفس نشيطا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. عكس والعياذ بالله يصبح خبيث النفس كسلان، هذا الذي يعقد الشيطان على قافيته فلا يستطيع أن ينام، كل عقدة يقول فيها نم عليك ليل طويل، ما زال قليل ويقيم قليل وكذا، ما يزال بدري هذا الإمام يطول، نم لك شوية حتى يذهب عنه الصلاة، فيكون محروما، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الله أيها المباركون يشرح القلوب، يكون الإنسان منشرح الصدر، يكون مبتهجا، لا تجد منه إلا الكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة. لماذا؟ لأنه ذكر الله عز وجل، لأنه صلى مع المسلمين، صلى جماعة، وهنيئا والله هنيئا للصلاة مع جماعة المسلمين، كم فيها من الأجور. فهذا ذكر الله تبارك وتعالى. أيضا من أسباب السعادة والحياة الطيبة أيها المباركون أن يكون قلبك سليما من الغل والحقد والحسد، دائما تكون تفرح بما آتى الله فلانا من الناس وتسأل الله له البركة وأن يزيده من فضله. لا تكون والعياذ بالله لما يعطي الله فلان وما أعطاني أنا أكثر منه دهاء وحنكة. الله الذي يقسم، إياك والاعتراض، إياك والاعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى فتبوء بالخسران، نسأل الله السلامة والعافية، يغضب الله عليك، لأن الله هو الذي يقسم. فعلينا أن نكون من أهل الرضا، وإياك إياك أن تحقد. في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج رجل تنطف لحيته من أثر الوضوء معلق عليه بشماله، دخل. اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المقالة: يخرج الآن عليكم رجل من أهل الجنة. خرج نفس الرجل. ثم اليوم الثالث فجاء عبد الله بن عمرو يريد أن يعرف ما عمل هذا الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي، فإن رأيت أن تؤويني عندك 3 ليال، ما يريد يعني الهجرة تكثر على 3 ليال، أبيت عندك وانظروا إلى الكرم. قال له: هلم تعال تفضل. فدخل فنام عنده الليلة الأولى، قال: فما رأيته يأتي بكثير عمل، لا قيام ليل ولا كذا ولا كذا، غير أنه إذا تعار من الليل يعني انتبه واستيقظ ذكر الله ورجعنا. الليلة الثانية الليلة الثالثة فقال له بعدها: أما إنه لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فطلعت أنت الثلاث مرار، فأخبرني ما تعمل. قال: ما هو إلا ما رأيت، يعني فقط. فذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال له الرجل: ما هو إلا ما رأيت، غير أني أبيت وليس في قلبي غل على أحد من المسلمين، ما يحقد على أحد. اليوم والعياذ بالله قد تجد من يحوك ومن يدبر من أجل أن يفسد على فلان عيشته ويريد أن يدعو عليه، أسأل الله أن حرام عليك. تعود النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل عليه: ومن شر حاسد إذا حسد، إياك أن تحسد الناس، فهذه قسمة الله لهم. فانظروا إلى هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فعلينا دائما أن نبيت وقلوبنا سليمة، سليمة للناس، لا نحقد عليهم، وإنما ندعو لهم أن يزيدهم الله بركة وأن يزيدهم من فضله. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل، يعني بمثل ما دعوت. ندعو لهم أن يجعل الله لهم بركة فيما آتاهم. أيضا أيها المباركون، إذا أردت أن تكون سعيدا فلا تقارن نفسك بالآخرين، إياك والمقارنة. تقول: فلان عنده سيارة وأنا سيارتي على قد حالي وكذا وكذا. خلاص، رزق الله، ما قسمه الله لك. وخاصة في زمننا هذا، أنا جئت بهذا لما نرى من المشاهير في وسائل التواصل، يظهرون في أحلى صورة وفي حلة ربما تقول هؤلاء من أهل الجنة، عندهم من الكماليات وعندهم من الزينة وعندهم من بهرج كذا وكذا وكذا. فإياك أن تقارن نفسك معهم. فسدت كثير من البيوت، وكثر الطلاق والشقاق والنزاع بين الأزواج بسبب هؤلاء، لكن ما ضربوك على يدك أن تتفرج سناباتهم ولا التيك توك ولا أي، لا والله، إنما يعرضون، ربما يعرضون لشركات، ربما دعايات وإعلانات، لكن أنت إياك أن تنجرف، إياك أن تكون هكذا أذن دائما. وكذلك المرأة الزوجة عليها أن تتقي الله وأن تعرف دخل زوجها وأن تعرف ما يعانيه حتى يأتي بمثل هذا المال مثلا، وأن تقول له كما قالت المرأة الصالحة عندما خرج زوجها يريد أن يطلب لهم رزقا، قالت له: يا فلان، إنا نصبر على الجوع ولا نقوى على النار، لأن أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. هذه المرأة الحكيمة، هذه التي ينبغي للزوجات أن يقرأن عن مثل هذه الصالحات في سيرهن. دائما أيها المباركون لا تقارن نفسك بالآخرين، فيأتيك والعياذ بالله الشيطان ويقلل ما في يديك. لماذا؟ لأنك لو ملكت ما ملكت ستجد من هو أغنى منك، ستجد من هو أكثر منك جمعا، ستجد من هو كذا وكذا. فدائما إياك والمقارنات هذه، لأنها قد يكون فيها هدم للبيوت، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاث أنواع للسعادة، وأنا أختصرها وأسأل الله يعفو عني. وهذا الكتاب كتاب قيم لابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو مفتاح دار السعادة، على هذا الموضوع مفتاح دار السعادة. ذكر ثلاثة أصناف وثلاثة أنواع للسعادة، فقال: أولها سعادة خارجية، سعادة خارجية عن ذات الإنسان، بل هي مستعارة، يعني عنده أموال، عنده أولاد، عنده كذا، عنده كذا، وهذه قد تذهب في لمح البصر. وكلنا يعرف أنه قد تكون جائحة على مال فلان فيذهب جميع هذا المال، وإنما هو توفيق من الله وحفظ من الله عز وجل لمن أراد. فعندما تنظر إلى أن هذه ودائع فقط كما قال لبيد بن ربيعة رضي الله عنه، هذا شاعر جاهلي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ووفد عليه وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. هذه وديعة. فهذه حرصك على بقائها ألم وهم وغم. تعرفون الواحد كم يخاف على ولده ألا يصيبه كذا وألا، وهو عنده ولد، الله وهبه الولد، وغيره محروم وهو يقول أنا عندي، لكن عنده هم وغم به، لكنه في غير المعقول. لكن لو اهتم به في تربيته وتنشئته هنيئا له والله. فهذا النوع الأول. قال: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، سعادة في جسمه وبدنه كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه، هذه أيضا سعادة ملتصقة به في جسده، ولكنه يطرأ عليها الضعف والعطب، قد يفقد جارحة من جوارحه، يأتيه الكبر فيكون ضعيفا، قد يرد إلى أرذل العمر الذي تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم السعادة الثالثة قال: هي السعادة الحقيقية، وهي سعادة نفسانية روحية قلبية، وهي سعادة العلم النافع وثمرته. العلم، العلم الذي يثمر العمل الصالح، الذي يجعلك تعبد الله على بصيرة، وهذا أينما حللت فهو معك، تتنقل به في قلبك، تحمله معك، ولكنه يثمر عملا صالحا، يثمر شكرا وثناء على الله تبارك وتعالى. دائما نحرص على مثل هذا أيها المباركون، إلى آخر ما قال رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأبرار. نأتي إلى بعض كلامه مما يجعلنا نكون من أهل السعادة. عندما تعرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة، تقدره جل في علا حق قدره، تعلم أنه يسمعك ويراك، وأنه مطلع عليك، أنه يعلم السر وأخفى، تخاف من القدوم على المعصية، أن تقارف شيئا يغضب الله تبارك وتعالى. يقول العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: اللذة التامة والفرح والسرور وطيب العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله. لذا الله عز وجل يقول في القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم بالله عز وجل يخشى الله ويتقي الله تبارك وتعالى حق التقوى. فنفرح بمثل هذا ولله الحمد والمنة. ندرس أنواع التوحيد الثلاثة. أولا نؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته جل في علاه. فدائما نحرص حتى نقدر الله عز وجل حق قدره، لأن الله عز وجل قال في قوم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. انظر واقرأ، اقرأ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. تؤمن بالله ورسوله، هذه السعادة، كل السعادة. تفرح بمثل هذا، أنك ولدت مسلما بفضل من الله تبارك وتعالى، توفيق من الله عز وجل. انظر الآن سكان العالم أكثر من 8 مليار، جعلك الله مسلما، هذه نعمة أنت ما طلبتها من الله عز وجل. هو الذي خلقك، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نحمد الله على نعمة الإسلام دائما، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله عز وجل بها علينا. أيضا أيها المباركون، يقول ابن القيم رحمه الله: التوحيد يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج. إذا كنت من أهل التوحيد الخالص دائما تعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، لا تعلقه بحي لا يستطيع أن ينفعك أو أن ينفع نفسه قبل أن ينفعك. أنت من أهل السرور، من أهل السعادة، من أهل الفرح والابتهاء. لماذا؟ لأنك تلجأ إلى الله، تعلم علم يقين أنه لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وكذلك لو اجتمعت الأمة كلها على أن يضروك بشيء لا يضرونك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا تكون عقيدة المؤمن، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل شر في العالم مختص بالعبد، فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به، وأن سعادة العباد في معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة. هذا هو الشرط الثاني من شروط قبول العمل، المتابعة. إذا خالفت الرسول، والله لو كنت تملك ثروات العالم لا تكون سعيدا، لأنك مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي عمل يتقرب به العبد إلى الله لا بد أن يتوفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، وإلا يكون وبالا عليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. السعادة، ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أنك تشكر على النعم وتصبر على الابتلاء وتستغفر مع الذنوب، قال هذه عناوين السعادة. دائما إذا عندك نعمة قل الحمد لله والشكر لله، إذا اقترفت معصية بادر إلى التوبة دائما، لا تؤخرها ولا تسوف. يقول ابن الجوزي: التسويف أكبر جنود إبليس. بكرة إن شاء الله أكبر وأتوب مرة واحدة، لأني الآن عندي رغبة ما زلت وكذا، هكذا يأتيك حتى تخرج من هذه الدنيا وما تبت. نسأل الله السلام والعافية. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فقط استغفر. أيضا الصبر على الابتلاء، قد يبتلي الله عز وجل الإنسان بمرض أو بفقد حبيب أو بكذا أو عليه بالصبر، لأن الجزع والضجر لا يعيد له ذلك، وإنما يزيده حسرة والعياذ بالله. يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: علامة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره. انظر إلى هذا الكلام القيم، يقول أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نصب عينيه. انظر ماذا يعني هذا الكلام. إذا عملت حسنات إياك والعجب بها، إياك والاغترار، أن تمن على الله: أنا صليت اليوم، أنا كذا، أنا فعلت، ما يدريك أن الله تقبل منك، لأن الله يقول وقوله الحق: إنما يتقبل الله من المتقين. إنما يفرح العبد، يفرح بأنه صلى مع الناس ويفرح، لكن إياك وأن تعجب أو تغتر بعملك أو تتمنى على الله عز وجل بأنك صنعت كذا وأنك. فحسناتك إذا فعلتها اجعلها وراء ظهرك، لا تلتفت إليها، لأن الله قد أحصاها بل يضاعفها جل في علاه. واجعل سيئاتك نصب عينيك دائما: أنا وقعت يوم كذا في كذا، أستغفر الله وأتوب. لأنك تحدث لكل ذنب توبة، فتكون من السعداء، تكون من السعداء. يقول سعيد بن جبير رحمه الله: دخل رجل الجنة بمعصية، دخل رجل النار بحسنة. انظر، يعني بمعصية دخل الجنة، مع أن الجنة تدخل بالحسنات، ودخل النار بحسنة. فقيل له: وكيف ذلك؟ يعني فهمنا، أنت تقول كلام يعني صعب، فهمنا. قال: عمل رجل معصية فما زال خائفا من عقاب الله من تلك الخطيئة، فلقي الله فغفر له من خوفه منه تعالى. خائف من الله لأنه أذنب، ويعرف أن له ربا يأخذ بالذنب يعاقب عليه، إن بطش ربك لشديد، يخاف من ذلك. ثم عمل رجل حسنة فما زال معجبا بها، ولقي الله بها فأدخله النار. معجب، ما ذكر أن الله هو الذي من عليه وهو الذي هداه لمثل هذا. فنقرأ أقوال العلماء، العلماء الربانيين، ترتاح نفوسنا، نتعلم منهم، ينبغي لنا أن نتذاكر مثل هذه الموضوعات الطيبة المباركة التي تنشط فينا الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يكون باليا. فجددوا الإيمان في قلوبكم، تجددوا بسماع مواعظ القرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وشروحهما وتفسير الآيات، ترجع وعندك ولله الحمد والمنة نهم لأن تزداد من الأعمال الصالحة، أن تزداد من القرب إلى الله، أن تخاف من نار جهنم، هكذا. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة عليه الصلاة والسلام. دائما أيها المباركون نتنبه، السعادة أيها المباركون في الاستقامة، أن تكون مستقيما على طريق الله تبارك الموصلة إلى الجنة، لا تبدل ولا تغير، حتى ولو كل الناس ذهبوا إلى الشر وإلى المعاصي كن أنت ثابتا، سل الله أن يثبتك. هكذا كان دعاء رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قالت له أم سلمة: ما أكثر ما تدعو بذلك؟ قال: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام قلبه ومن شاء أزاغ قلبه ولا يظلم ربك أحدا. دائما نتبصر في مثل هذه الأحاديث ونخاف أيها المباركون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فقه في الدين كان من أهل السعادة. أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا منطوق الحديث، مفهومه الذي لا يريد الله به خيرا يصرفه عن الدين، يكون جاهلا والعياذ بالله. تجده يصلي سنوات عديدة ولا يحسن الصلاة، تجده لا يحسن التوحيد، يقع في الشرك والعياذ بالله، أبى أن يتعلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. صلى 60 سنة لكن ما تقبل له، أبى أن يتعلم. رأينا ذلك المسيء في صلاته رضي الله عنه وأرضاه، الذي جاء وصلى أمام النبي كل مرة 3 مرات يقول له: ارجع فصلي فإنك. جاء فجلس بعدما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، ما عندي إلا هذا العمل الذي رأيت. فقال له: فعلمني. نحن الآن لا تعلم الواحد، يقول لك: صليت قبل ما تولد، يرى أن المسألة مجادلة وعناد. هذه نعمة أن تجد من يصحح لك صلاته، نعمة من الله عليك. كل مرة تذكر ذلك أدعو له، أدعو له في ظهر الغيب، تدعو له كثيرا لأنه وجهك إلى الحق. كلنا أيها المباركون يحتاج إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أسعد الناس في الدنيا أطهرهم قلبا، القلب السليم. ذكر النيسابوري رحمه الله: القلب السليم إلا من أتى الله بقلب سليم، قال: خاليا من الشرك ومن البدع. إياك أن تسمع لفلان من الناس يقول لك: هذا حاجة بسيطة، هذا بدعة بسيط أمرها. إياك. فكل بدعة ضلالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. أيضا أيها المباركون، الحديث في هذا طويل، وإنما وضعت بعضا من هذا أذكر به نفسي وإياكم، ترجعون إن شاء الله تبارك وتعالى وتبحثون في هذا، فما وجدتم من صواب فلا تنسوني من الدعاء، جعلني الله وإياكم من السعداء، وما وجدتم من زلل وخطأ فأسأل الله أن يعفو عني وعنكم، ولا تتبعوني فيه، فالحق أحق أن يتبع، غفر الله لي ولكم ولوالدينا ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إنه هو الغفور الرحيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.